الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد باب الحسب، قال: حدثنا شهاب بن معمر العوافي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم.
إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف الإمام البخاري رحمه الله: باب الحسب. الحسب هو الشرف بالآباء، وما يعده الناس من مفاخرهم ومآثرهم، ولهذا قال العلماء أن الحسب هي الأفعال الحسنة والأعمال التي تدل على كرم القوم من الخصال الحميدة والخلال الكريمة كالشجاعة والوفاء والكرم وحسن العهد، هذه تعد من الحسب بخلاف النسب. النسب هو عدد الآباء والأمهات إلى حيث انتهى، ففرق بين الحسب والنسب. النسب متعلق بالآباء والأمهات والأجداد، وإن علوا أن يعرف الإنسان أصله ونسبه، أبوه وجده وأبو جده، إلى أي قبيلة تنتمي، هذا البحث يخص النسب. وأما الحسب فهو الذي يتعلق بعد المكارم والمآثر والمناقب التي كان عليها القوم، فلهذا لكل إنسان حسب وله نسب. لكن إن لم يكن هناك ما يذكره عن أهله وعن أجداده من المآثر والمناقب، فهذا إنسان يقال ليس له حسب وإن كان له نسب. النسب موجود، لكن الحسب قد يكون لإنسان وقد لا يكون، ففرق بين الحسب والنسب. والنسب ليس في ذكر المصنف الإمام البخاري لموضوع أو مسألة الحسب إهمال النسب، لأن الإنسان لا حرج عليه وليس من المحظور عليه أن يتعرف أو أن يعرف شجرة نسبه، إلى من يعود وإلى من ينتمي، أن يعرف آباءه وأن يعرف أجداده وأن يعرف عشيرته وأن يعرف قبيلته. إذا لم يكن هذا على سبيل الاعتداد والافتخار فلا حرج في ذلك، بل إن هذا قد يكون الإنسان معجورا عليه إذا كان القصد منه هو صلة الأرحام. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا من أنسابكم ما تصل به أرحامكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا من أنسابكم. ولهذا النسب العلماء جعلوه من علوم، فسموا الآن بما يعرف من القديم والعلماء ألفوا في ذلك المؤلفات ما سموه بعلم الأنساب، يعني معرفة أصول الناس من أين أتوا ومن أين جاءوا، فألفوا في ذلك. والنووي وغيره والسمعاني لهم كتب سميت بكتب الأنساب، يذكرون نسب الناس والعلماء والحكام والأمراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم. لكن الحسب غير النسب، الحسب هو عد مفاخر القوم والعشيرة إذا كانت فيهم مكارم الأخلاق كما قلنا كالشجاعة والجود وحسن الخلق. وسبب تسميته بالحسب لأنهم يحسبون ذلك، يعني يبدأون فيعدون مفاخرهم، يقولون مثلا: نحن عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا من المفاخر أو من المناقب. لهذا سمي بالحسب ولا يقال الحسب. الحسب بمعنى الكفاية، حسبك بمعنى كفاك، والحسب هو هذا الذي نذكره الآن. ولكن قصد المؤلف هنا رحمه الله من ذكر هذه الترجمة أن الحسب قد لا ينفع الإنسان، كما أنه لا ينفعه نسبه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله، يعني الإنسان الذي إذا لم يعمل الصالحات وكان ضائعا تائها مقصرا في عبادة الله، لا ينفعه انتسابه إلى قبيلة شريفة أو إلى عالم معروف، لأن الإنسان يحاسب على عمله ولا يحاسب انطلاقا من عشيرته أو نسبه. ولهذا قال الشاعر الحكيم في بيت له معروف: ليس يغنيك محمود، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، وليس الفتى من يقول كان أبي. والبيت الذي قبله: كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأهله وآله: اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. قالها لبني عبد المطلب، وقالها لبني عبد المناف، بل قالها لأعز أهله عليه وهي فاطمة: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فالنسب لا ينفع الإنسان، والحسب أيضا لا ينفع الإنسان، أن تقول أنا من قبيلة كذا، أو أنه الله سبحانه وتعالى لا يعامل الناس ولا يحاسبهم بمقتضى أنسابهم وأحسابهم، هذا لن يكون، لأن الله عز وجل قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فنسب الإنسان لا ينفعه، وحسب الإنسان أيضا لا ينفعه. فقال باب الحسب. ذكر هنا المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هذا الحديث مر عند المصنف في أبواب، ومفاده ومعناه أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله، من أكرم الناس، أو أي الناس أكرم؟ فقال: أكرمهم عند الله أتقاهم. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى ما جاء في الآية التي في سورة الحجرات، قال الله عز وجل: يا أيها الناس، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فقالوا: ليس عن هذا نسألك، يعني هم أرادوا أن يعلموا من هذا الذي يصدق عليه أنه أكرم عند الله، بمعنى أفضل. فقال لهم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وهؤلاء أنبياء كلهم، يوسف نبي الله وأبوه يعقوب وهو نبي كريم، وأبوه إسحاق نبي كريم، وأبو الكل أو أبو إسحاق هو إبراهيم الخليل الكريم، نبي الله خليل الرحمن. فلما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفوا من هذا الذي يصدق عليه أنه كريم وأنه أكرم عند الله، فلا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أكرم الناس عند الله، لأن أفضل وأول وأسبق إلى الطاعة وإلى عبادة الله عز وجل هم الأنبياء، لأن الله عز وجل اصطفاهم وجعلهم أهلا لتحمل الرسالة ودعوة الناس وعبادة الله عز وجل، ولهذا الأنبياء هم أكرم الناس. فبين أن الذي يصدق عليه أنه من أفضل الناس أن يكون أبوه وجده وجد جده على شاكلة واحدة في تقوى الله وطاعته، هذا هو الحسب. يعني إن جاز للإنسان أن يفتخر فيفتخر بمثل هذا، كونه موفق لطاعة الله عز وجل وعبادة الله عز وجل. أما أن يفخر بانتسابه إلى فناء إلى عالم فهذا لا ينفعه، بل هذا جعل من أمور الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطعن في الأنساب والتفاخر بالأحساب من أمور الجاهلية، يعني من أمور الجاهلية التي كانت قبل الإسلام وجود هذين الأمرين عندهم، أنهم يطعنون في الأنساب ويشكون في الأنساب ويتهم بعضهم بعضا في النسب، كأن يقال هذا ليس والد هذا وهذا ليس ابن هذا، فهذا الطعن في الأنساب يعني بغير علم. والأمر الثاني التفاخر بالأحساب، يتفاخرون بمآثر أجدادهم. وكانت العادة عند كفار قريش أنهم إذا كانوا في الحج وأفاضوا من عرفات جلسوا ليذكروا مفاخر أجدادهم ويفخرون بذلك، حتى الله سبحانه وتعالى بيّن لهم أن ليس هذا اللائق بهم، وأن تعدادهم لمفاخر قومهم لا ينفعهم عند الله عز وجل، وأنما إذا فرغوا من العبادة ولجأوا إلى الله وتضرعوا إليه أن يذكروا الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، لأنه هذا كان خلاف ما كانوا عليه فيما بعد، كانوا يذكرون مناقب آبائهم، فأمرهم الله سبحانه أن يتركوا هذا، لأن هذا لا ينفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال الكريم. الكريم مأخوذ من الكرم، والكرم هو جماع الخير وكثرته، وكرم المؤمن تقواه، كرم المؤمن تقواه، كما أن حسب المؤمن دينه، يعني لا حسب أعظم من الدين ولا كرم أعظم من التقوى. أما الأمور الأخرى فهذه لا تنفع الإنسان، لا تنفعه، ممكن إن نفعته في الدنيا لا تنفعه في الآخرة، إن نفعته في الدنيا يمكن أن تنفعه في الدنيا، يعني صاحب الحسب أو صاحب النسب الشريف قد تفتح له أبواب الدنيا ومصالحها إذا تزوج وأراد أن يخطب أي امرأة لا ترد خطبته، وإذا شفع لا ترد شفاعته، وإذا تكلم استمع له الناس، لكن هذا لا ينفعه، هذا لا ينفعه في الدنيا، قد يوجد مثل هذا، لكن في الآخرة كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لا يوجد نسب ولا يتساءلون، يوم القيامة يفصل بينكم، يعني يفصل الله سبحانه وتعالى بين الناس. ولهذا ليس هناك كرم كالتقوى، وليس هناك حسب كالدين، ولو كان الحسب والنسب يكون بمفاخر الآباء والأجداد أو بالشجرة المعروفة من النسب، لا بقي أهل الكفر هم أهل الشأن في قومهم، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن ينزل مراتبهم وأن يجعلهم في أحط المنازل. أبو لهب شريف، عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من قريش، وقريش تمثل لب العرب وجوهرة العرب، ولكن لما لم يسلم ولما لم يؤمن لم يعد له ذكر بعد ذلك، كما قال الشاعر: رفع الله بالإسلام سلمان فارسي ووضع بالشركي الشريف أبا لهب. سلمان الفارسي ما كان أحد يعرفه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فرفع الله تعالى شأنه كما رفع شأن بلال بن رباح الحبشي، ورفع شأن صهيب الرومي الذي جاء من بلاد الروم. هؤلاء صار لهم شأن ومكانة ومنزلة عند الصحابة وعند المسلمين إلى يوم القيامة، يترضون عليهم ويترحمون عليهم ويتناقلون أحاديثهم التي رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم. بينما غيرهم ممن كان يشار إليهم بالبنان ويقدمون في المجالس، هذا صاروا لا ذكر لهم، وإذا ذكروا كانوا مع أولئك الكفار الذين ذمهم الله عز وجل. وحط الله بالشرك الشريف أبا لهب، أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يذل من عصاه، كما قال الحسن البصري. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكريم، أي الشريف الفاضل، ابن الكريم، ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الكلام أن يوقظ همم الأبناء وهمم الناس جميعا ليكونوا على آثار الآباء في تحصيل التقوى وعبادة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا أراد أن يكون، وإذا علم أن من آبائه أو من أجداده أو من عشيرته عالما أو رجلا صالحا أو رجلا مجاهدا عنده بعض خصال الخير، لا ينفعه ولا يكفيه أن يذكر مناقبه وأن يعتد بما فعل، لأن عمل ذلك الإنسان له وعملك أنت لك. فأنت إذا أردت أن تكون ممن يحظى باسم الكريم الذي هو الشريف الفاضل، أن تكون على أثر وعلى خطى هذا الذي هو من أهلك أو من قبيلتك، كأن يكون مثلا أحد الأجداد قد عرف مثلا بالكرم وبالجود وبوقوفه مع الضعفاء، يأتي واحد من أهله يمشي على خطاه، قال: كان جدي يفعل كذا، بشرط أن تكون هذه طاعة لله سبحانه وتعالى ويفعلها الإنسان إخلاصا لله عز وجل، لا يقصد بذلك أن يرفع من شأن عائلته أو أن يمضي مجد آبائه وأسلافه، هذا قد لا ينفع الإنسان، لكن يفعلها وهو يريد بذلك العمل طاعة الله سبحانه وتعالى واحتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى. فهو بهذا العمل إن كان لله عز وجل، إن أحيا ما كان عليه الآباء فهو يحمد على هذا ولا يذم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا الكريم ابن الكريم، كأنه يقول لأبناء المسلمين: من أراد أن يفتخر بحسبه فليفتخر بما كان عند أجداده وآبائه من مكارم الأخلاق ومن محاسن الأعمال، ومن أعظمها وأجلها طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته ونشر العلم والسنة بين الناس، هذا الذي يفتخر به الإنسان في الدنيا. تفضل.
قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أولياء يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب، فلا يأتيني الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم، فتقولون يا محمد فأقول هكذا وهكذا لا وأعرض في كلا عطفيه.
ثم ذكر المصنف هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أولياء يوم القيامة المتقون، وهذا أصرح. أولياء النبي صلى الله عليه وسلم الذين يشفع فيهم ويواليهم ويدافع عنهم، هذا هو الولي. أولياء يوم القيامة المتقون، ولم يذكر غيرهم، لم يقل آلي ولا قرابتي ولا قبيلتي ولا عشيرتي، لأن هذا لا ينفع. أولياء يوم القيامة المتقون، يعني الذين يخافون الله عز وجل وهم المؤمنون. ولهذا جاء عنه في الحديث المروي في الصحيحين بأصرح من هذا، قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من قرابته، قال هؤلاء ليسوا لي بأولياء، طبعا إذا ماتوا على الكفر وارتضوا الكفر ليسوا لي بأولياء، لا أغني عنهم شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم فقط لعمه أبي طالب، لكونه رعاه ورباه وأحسن إليه، النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه يوم القيامة. لكن هذه الشفاعة ليست شفاعة تخرجه من عذاب النار ليدخل الجنة، فهو في عذاب النار، لكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنفعه بأن يخفف الله عنه العذاب، بأن توضع له جمرة تحت قدميه يغلي منها دماغه، وهذا أهون عذاب النار، أهون عذاب أهل النار. يعني أن يضع الإنسان رجليه على جمرة من جمار النار يغلي منها دماغه، هذا أهون عذاب أهل النار يكون لأبي طالب. وهذه ليست الشفاعة كما يقول العلماء هي الشفاعة لأهل الكبائر من أمتها، هذا شيء آخر. أهل الكبائر من أمته إذا كان عندهم توحيد وعندهم إيمان وإن عذبوا فإنهم لا يخلدون، يخرجون من نار جهنم ويلقى بهم في جنات النعيم، لكن الكفار لن ينال أحد منهم شفاعة، لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره، هؤلاء لا يشفعون ولا يؤذن الله عز وجل من يشفع فيهم إلا هذا الذي خص به الله عز وجل نبيه في أن يشفع لعمه أبي طالب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن آل أبي فلان ليس لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فأهل الإيمان وأهل الصلاح هؤلاء هم الذين يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أولياؤه. قال وإن كان نسب أقرب من نسب فلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتكلوا على الأنساب ولا تعتمدوا عليها، فإنها لن تغنيكم يوم القيامة شيئا، فإذا نفخ في الصور يعني يوم القيامة فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولهذا قالوا أن علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنه الملقب بزين العابدين رحمة الله تعالى عليه، وقد ذكروا له من الصلاح ومن أعمال الخير الشيء الكثير، يقوم الليل ويسعى في مصالح الناس، وكان معروف بالصدقة، حتى أنه كان يحمل أكياسا من المؤونة من الغذاء من الطعام، ويذهب إلى بيوتات المسلمين يتفقدها ويوصل إليهم ما يحتاجون إليه من الطعام، ويفعل هذا حيث لا يراه أحد، وكانوا يذكرون له مثل هذه الأعمال العظيمة، فقالوا له هون عليك ولا تجهد نفسك، مع أن الإنسان إذا أتعب نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى في الحقيقة راحتها يريد، إذا أتعبت نفسك في طاعة الله عز وجل فأنت تريد الراحة، لأن الراحة لا تكون إلا في الجنة، وأنت إذا تعبت في طاعة الله وفي عبادة الله ورثك الله سبحانه وتعالى الجنة، وهذه قاعدة معروفة أن الإنسان لن ينال الراحة إلا على جسر من التعب كما قال الشاعر. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول له إلى كم تتعب نفسك؟ فيقول راحتها أريد. إلى كم تتعب نفسك؟ يقول راحتها أريد. فزين العابدين بن علي بن الحسين رحمه الله تعالى لما قيل له هذا قيل له لك من الأشياء أو من الأمور أو من الشفعات ما لم يجتمع عند غيرك، عندك نعم حظيت بها لم يحظى بها غيرك. فقال لهم ما هي؟ قالوا له أنت أولا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم له مثل هذا الحظ إن كانوا من الصالحين. والأمر الثاني شفاعة جدك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جده، والشفاعة للمؤمنين حتى ولو كنت من أهل النار فلك شفاعة جدك. ثم الأمر الثالث رحمة الله، عندك رحمة الله. فأجابهم ورد عليهم بمقتضى ما قرأه وفهمه وفقهه من كتاب الله عز وجل. قال أما قولكم أني من نسب النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل النبي عليه الصلاة والسلام فإني سمعت الله يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. وأما قولكم أن لك شفاعة جدك قال فإني سمعت الله عز وجل يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فقد يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيها فلا تحصل لي الشفاعة. وأما رحمة الله قال فإني سمعت الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين تقوا ولا أعلم أني من المتقين. يعني أناس ورجال أمثال هؤلاء في الجد والمثابرة والعمل والمصارعة في طاعة الله تبارك وتعالى، ولكن عندهم أيضا خوف، الرجاء موجود عندهم لا شك، ولكنهم عندهم خوف، لأن الإنسان لا ينبغي أن يكون متكلا على أعماله فضلا على أن يتكل على نسبه، ويظن أنه إذا نالت الرحمة قريبا من أقربائه وصلته وقد يشفع فيه، فهذا الأمر قد لا يكون. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن كان نسب أقرب من نسب فلا، يأتيني الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم، يعني يأتي الناس بالأعمال وقد عملوا وجهدوا واجتهدوا وأنتم تأتون تحملون أوزارا من الذنوب على رقابكم وتريدون مني أن أتحملها، وهذا لا يمكن أن يكون، لأن الله سبحانه وتعالى يعامل الناس بالعدل والإنصاف، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، حتى كما قال الله عز وجل وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسيبا. قال يأتي الناس بالأعمال، والأعمال بطبيعة الحال هي أسباب للسعادة والشقاوة، وليس العمل وحده هو الذي يدخل الإنسان الجنة، ولكن ينبغي أن يضاف إلى كل ذلك رحمة الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف. ولهذا قال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تتكلوا ولا تعتمدوا على الحسب وتظنوا أن هذا منجيكم، بل حثهم على ماذا؟ على العمل الصالح، لأنه قال يأتيني الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون يا محمد، فأقول هكذا وهكذا لا، وأعرض في كلا عاطفيه، عاطفيه بمعنى جانبيه، يعني يريدون يوم القيامة أن يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينقذهم من العذاب أو من الحساب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه لأنهم أعرضوا عن هداه وأعرضوا عن سبيله فلم يؤمنوا به ولم يعملوا بسنته ولم يهتدوا بهديه. فلهذا ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النسب الذي قد يعتمدون عليه ويتكلون عليه لا ينفعهم يوم القيامة، بل أخبر أنه عليه الصلاة والسلام سوف يعرض عنه، وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يتكل على أعماله وأن يسارع في مرضات الله تبارك وتعالى حتى يوفقه الله سبحانه وتعالى ليكون من أهل الجنة الذين عملوا لها وتهيأوا لها العمل الصالح كما قال الله عز وجل: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وليس بما كنتم تتكلون وتعتمدون على أنسابكم وعلى أشراف قومكم، فإن هذا لن ينفعكم في الآخرة، وإن نفعكم أو نفعكم البعض منه في هذه الدنيا. تفضل.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى حتى بلغ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيقول الرجل للرجل: أنا أكرم منك، فليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله.
ثم أورد المصنف رحمه الله أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أرى أحدا أو أحد يعمل بهذه الآية: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، إلى قوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا أرى أحدا يعمل، يعني يقصد عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه، أي كل إنسان إذا عمل بمقتضى هذه الآية، فإن الأصل أن لا يقول لصاحبي: أنا أكرم منك أو أنا أفضل منك. ولهذه هذه الكلمة لا ينبغي أن تكون على لسان المسلم، يقول لرجل يقول: أنا أفضل منك أو أكرم منك، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن هو الأكرم ومن هو الأفضل ومن هو الأتقى، والأتقى عند الله وليس عند الناس وليس عند نفس الإنسان، لأن الإنسان أحيانا قد يظن بنفسه خيرا وليس كذلك. فأنت لا تقول، ولهذا عبد الله بن عباس قال: لا أرى أحد يعمل بهذه الآية، وليس معنى أنه لا يوجد أحد يعمل بهذه الآية، لكن أكثر الناس لا يعملون بها، لأن الله لما قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتجد البعض يقول لأخيه: أنا أكرم منك أو أنا أفضل منك أو أنا أعبد منك أو أنا أتقى منك. هذا لا ينبغي أن يكون الإنسان أو عند الإنسان، لأنه هذا ليس فيه مجال للفخر والاعتداد. الله سبحانه وتعالى قال كما في آية النجم: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وهذا كان دأب السلف رحمهم الله، كان أحدهم إذا مدح أو زكي خاصة بين الناس، وهذا أثر عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول في الدعاء: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، لا تؤاخذني بما يقول هؤلاء الناس، واجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان دائما إذا مدح أو أثني عليه أن يذكر هذه الكلمات التي كان كثيرا ما يردده أبو بكر رضي الله عنه إذا أثني عليه، وهو أحق الناس بالثناء والمدح، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه، ومع ذلك كان يقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعبد الله بن عباس كأنه استغرب وتعجب من أناس نزلت فيهم هذه الآية، ومع ذلك يأبى أحدهم إلا أن يقول لأخيه: أنا أكرم منك أو أنا أفضل منك عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد عن عطاء بن أبي رباح من قول عبد الله بن عباس قال: ثلاث آيات جحدها الناس، ثلاث آيات جحدها الناس، منها هذه الآية: أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني الله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والناس يقول بعضهم لبعض: أنا أكرمكم وأنا أفضلكم وأنا أتقاكم. والآية الثانية هي آية الاستئذان، هذه أيضا جحدها الناس، يعني ترى الناس الله سبحانه وتعالى أمر الناس بأن يستأذنوا، يستأذنوا على الجميع، حتى الرجل يستأذن على أمه ويستأذن على بنته ويستأذن على أخته، كما أن الإنسان لا يحب أن يرى أحدا من قرابته من النساء عارية، فإذا وجب عليه أن يستأذن. ولكن الناس جحدوا هذه الآيات، آية الاستئذان هذه، مما وقولهم جحدوها ليس معنى أنهم يؤمنوا بها، وإنما تهاونوا في العمل بها. الآية موجودة والنص موجود، ولكنهم تهاونوا في العمل به. أما الثالثة فقال عطاء نسيتها حافظة من عبد الله بن عباس، هاتين الخصلتين ونسي الثالثة، كما جاء في الآثار عنه رحمة الله تعالى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عنه أنه قال: إن أهل بيت هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي، وليس كذلك، إن أولياء منكم المتقون من كانوا وحيث كانوا، اللهم إني لا أحل لهم فسد ما أصلحت. وهذا كله يبين عن شيء مهم، وهو أن الكرم وأن التفاضل يكون بتقوى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم بأهل البر منا. أهل التقوى يعرفهم الله سبحانه وتعالى، وإن كان الناس يعرفونهم، لكن لا يحل للإنسان أن يقول أنا أكرم الناس أو أنا أفضل الناس أو أنا أتقى الناس أو أنا أعلم الناس. ولهذا عرف عن كثير من أئمة الإسلام الكبار الذين بلغوا شأوا في العلم ومكانة في العمل الصالح والعبادة والزهد، ومع ذلك كانوا إذا مدحوا أو إذا أشير إليهم بالبنان أو إذا ذكروا بين الناس يرفضون ثناء الناس عليهم، وربما فروا، كما حصل لأويس القرني التابعي المشهور الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من لقاه فليسأله أن يدعو الله عز وجل له، لأنه دعاء مستجاب، ففر وهرب حتى لا يأتيه الناس، لأنه خاف الفتنة من نفسه. واليوم للأسف الشديد تجد بعض الناس قد يكون عنده شيء من، لا أقول من الأشياء التي هي مشروعة، الرجل قد يعرف بدجله ويعرف بسحره ويعرف بطريقة يعني في المعروفة بطريقة في الرقية، فترى الناس تذهب إليه وتطرق عليه الباب وتسلط عليه الأضواء ويذكرونه الناس بالخير ويتهافتون عليه ويأتون إليه بالأموال ويتكلمون عليه في الصحف، والرجل ليس له في الصلاح ولا في العلم ولا في التقوى شيء يذكر، اللهم إلا الدجل والتشبع بما لم يعطى. وهذا يحصل أحيانا حتى عند بعض من يدعي العلم، ترى أحيانا بعض الناس يجعلون بعض من يتكلم في بعض المجالس، وربما يكون عنده بيان وحسن كلام، ولكن هو في حقيقة الأمر فارغ من العلم، ليس له علم، ليس له أصول يرتكز إليها، ليس عنده اهتداء بهذه السنة، ربما يستند إلى كلام باطل، إلى أحاديث موضوعة، إلى خرافات، يأتي بأدعية بدعية، ومع ذلك الناس يقدمونه على أنه العالم وأنه الإمام وأنه إمام زمانه وأنه كذا إلى غير ذلك. وإذا وجد من يحذر ببدعته أو يحذر الناس مما يقول، قالوا هذا مجرح وهذا مثبط وهذا آكل لجسوم العلماء وما إلى ذلك. والحق حق يتبع، ليس كل من جلس على كرسي الوعظ أو على كرسي الفتوى أو صعد المنبر أو ألف كتابا يسمع له ويرتضى قوله ما لم يكن عنده شاهد من الكتاب والسنة وعلماء الأمة الصالحين. بدون هؤلاء لا يمكن الإنسان أن يكون له مكانة ولا أن يكون له قدر بين الأمة. فالكرم بالتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال عبد الله بن عباس: فيقول الرجل للرجل أنا أكرم منك، فليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله. إلا بتقوى الله، تقوى الله معنى مخافة الله عز وجل، امتثال الأمر واجتناب النهي، مخافة الله، هذه التقوى، أن يجعل الإنسان بينه وبين الله عز وجل وقاية من العذاب، وذلك بطاعته واجتناب معصيته. التقوى كما عرفها بعضهم: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وعرفها بعضهم بقوله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، كما عرفها حبيب ابن طلق رحمه الله، وأثره في كثير من كتب أهل الإسلام المعروفة. تفضل.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما تعدون الكرم وقد بين الله الكرم، فأكرمكم عند الله أتقاكم، ما تعدون الحسب أفضلكم حسبا أحسنكم خلقا.
وهذا الأثر لابن عباس رضي الله عنه من جنس الأول، هنا سألهم قال ما تعدون الكرم، ما هو الأكرم عند الله، ما هو الأفضل عند الله، ما هو الشريف عند الله عز وجل، وقد بيّن الله الكرم، أي لا تحتاجون إلى أن يقول أحدكم أنا أفضل من الآخر أو أعظم منه شأنا أو أجل مكانا، لا تحتاجون إلى هذا، بيّن الله عز وجل الكرم. فأكرمكم عند الله أتقاكم، ما تعدون الحسب. وهذا الأثر يليق بالترجمة التي وضعها المؤلف لما قال باب الحسب، هنا قال ابن عباس ما تعدون الحسب، والحسب كانوا يظنون أنه عد مآثر ومفاخر الآباء، أن يذكر الإنسان مناقب ومآثر آبائه وأجداده، كان فينا وكان فينا وكنا نعمل وكنا نعمل وما إلى ذلك. قال أفضلكم حسبا أحسنكم خلقا، يعني الحسب لا يتعدى إلى الأولين إلى الأجداد وإلى الأسلاف، وإنما ما تكون أنت عليه من ماذا؟ من الأخلاق، من حميد الأخلاق، من كريم الأخلاق، من الشجاعة، من العلم، من حسن العهد، من الوفاء، من الجود. ما تعدون الحسب؟ قال أفضلكم حسب أحسنكم خلقا. وهذا فيه الإشارة إلى ماذا؟ إلى أن الإنسان إذا أراد أن يكون ذا حسب من بين الناس أن يكون متخلقا بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يعطي للخلق قدره ومكانته. ولهذا العلماء رحمهم الله لما جاءوا إلى قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال بعضهم أنه لا يشترط في النكاح سوى الكفاءة التي تكون في الدين، لأن بعض الفقهاء اشترطوا في الزواج الكفاءة، بعضهم قال الكفاءة ليست فقط التي تكون متعلقة بالدين، وإنما قد تكون هناك الكفاءة مثلا كما نعرف الكفاءة في النسب، فمثلا إنسان له نسب شريف وله عائلة معروفة لا يليق به مثلا أن يتزوج بامرأة مثلا هي ابنة زنا أو مقطوعة النسب، لأن هذا ليس فيه كفاءة. إنسان مثلا عنده علم وخلق وأدب ويتزوج بامرأة سيئة الأخلاق أو جاهلة، لأن هذا قد لا يكون فيه الكفاءة. بعض العلماء اعتبر أن الكفاءة تقتضي هذا وذاك، وبعضهم قال لا كفاءة إلا في الدين، يعني إذا كان الرجل وكانت المرأة ذات دين وذات خلق هذه الكفاءة، ولا يهم بعد ذلك هل هي عندها نسب أو عندها حسب أو ليس لها، أو عندها مال وليس عندها مال، عندها جمال وليس عندها جمال، هذا لا يهم. وكأن هذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، لأن هذه الأمور هي التي تحمل الناس على الزواج. لكن قال فاظفر بذات الدين تربت يدك، فإذا حصلت من هذه الأربع، من هذه الصفات الأربع ذات الدين، فما يضرك ما ضاع من هذه الأوصاف، ولكن إذا حصلت على هذه الأوصاف الثلاثة ولم تكن ذات الدين فإنك لم تحصل على شيء، لم تحصل على شيء، وربما قد تكون هذه سبب في تعاستك وشقاوتك والعياذ بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعله تكون فتنة في الأرض وفساد عارف. فالدين والخلق هو الأساس، هو نقول الدين والخلق، الدين بمعنى وجود الطاعة عند الإنسان، امرأة لا تصلي لا تليق أن تكون زوجة ولو كانت جميلة، امرأة ليس عندها يعني مخافة الله سبحانه وتعالى، امرأة مثلا متبرجة لا تصلح أن تكون زوجة لمسلم يريد أن يستقيم على الطاعة، لأن هذه عاصية لله عز وجل. الله عز وجل أمر بالستر وأمر بالحجاب وهذه تاركة لأمر الله تبارك وتعالى، هذه ما تصلح. إذا هذه ليس عندها دين، ولكن مع ذلك مع الدين لابد أيضا من الخلق، لأنه قد يكون هناك الدين ولا يكون الخلق. قد تجد المرأة عندها مثلا، ولما نتكلم على المرأة نتكلم على الرجل أيضا، يعني ليس الأمر متعلق بالمرأة دون الرجل، قد يكون للرجل أو للمرأة عنده دين مقبل على العبادة، يصوم وربما يقوم الليل، وكذلك المرأة، لكن ليس عندها أخلاق مثلا، ليس عندها حياء، والحياء من الخلق. المرأة التي إذا تكلمت معها كلمة أجبتك بعشر كلمات، هذه لا يمكن أن تجد معها الاستقرار، ولا يمكن أن تعيش معها حياة فيها شيء من الهدوء والطمأنينة. الامرأة التي تكثر الخصام وتكفر العشير إذا أتيتها بشيء تقول لك ما فعلت، الرجال يعطون أكثر هذا لنسائهم، وأنت إذا أعطيت مننت علي أو شيء من هذا القبيل، تكثر الشكوى، هذه ليس عندها أخلاق، هذه لا تنجح. ولهذا دائما الإنسان يجمع بين هذا الأمر، الدين والخلق، وهذا هو الحسب، لأنه لا أخلاق بدون دين، كما أنه لا دين بدون أخلاق، فلابد للأمرين أن يجتمعا. ولهذا ذكر ابن عباس هنا أن الحسب هو حسن الخلق، أفضلكم حسب أحسنكم خلقا. تفضل.
باب الأرواح جنود مجندة. قال حدثنا عبد الله قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة، باب الأرواح جنود مجندة، ونفس الترجمة عقدها في كتابه الصحيح، في كتابه الصحيح المعروف، قال الأرواح، ويقصد بها أرواح بني آدم، لأن الإنسان جسد وروح. الجسد هو هذا البدن، هذه الأعضاء التي تكون جسم الإنسان وبنية الإنسان وقامة الإنسان، والروح هو ما كان داخل هذا الجسد، وهو الأصل في الإنسان، الإنسان بروحه لا بجسده. ولهذا قالوا انهض إلى الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران. النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجندة، جنود بمعنى جموع، ومجندة بمعنى مجتمعة، أو أنها أنواع مختلفة، أو أنها أجناس مجنسة، هكذا الأرواح، كما تجد الآن الأجساد والأجسام تاع الناس تختلف، هذا طويل وهذا قصير وهذا أبيض وهذا أسود وهذا عريض وهذا نحيف وهذا يمشي مشية سوية وذاك أعرج، تجد هذا الاختلاف وهذا التباين في الخلقة وفي الأجساد، تجد كذلك في الأرواح، أرواح الناس أيضا تختلف وهي أجناس. ولهذا تجد الآن الناس قد يتشابهون في البنية، لكن من حيث الأرواح يختلفون اختلافا وفرقا ظاهرا، فهذا تراه من حزب الله وهذا تراه من حزب الشيطان، مع أن الجسد واحد والعقل واحد والعينان والشكل واحد، ومع ذلك هذا في حزب الله وهذا في حزب الشيطان، هذا مع أولياء الرحمن وهذا مع أولياء الشيطان. فالأرواح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جنود مجندة. ذكر المصنف رحمه الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. يعني كما يقال في المثل المعروف الطيور على أشكالها تقع. فالإنسان أحياناً لما تكون روحه مليئة بالخير والإيمان، مفعمة بمشاعر الإيمان، تجد من تأنس له وتجد من يوافقها في ذلك، في ذلك الميل أو في ذلك الشكل، فيطمئن كل واحد للآخر. ولهذا أحياناً تجد يعني ناس كثيراً أو أصحاب كثيراً ما يلتقون ويتحابون ويجتمعون، وهو في الحقيقة ليس الذي جمعهما هو جمال الوجوه أو مصالح الدنيا بقدر ما هي الأرواح التي يتصف كل واحد بروح توافق ما يكون للآخر. ولهذا قال الأرواح ما تعارف منها ائتلف، ائتلف بمعنى اتحد، وكانت بينهما ألفة، وكان بينهما تآلف ومودة، وما تناكر من اختلف. وما لم يكن كذلك، يعني ما لم يتوافق وتنافر، صار هناك بعد ذلك ماذا؟ صار بعد ذلك تناكر وابتعاد. ولهذا قال الإمام الخطابي رحمه الله في الحديث إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشر والصلاح والفساد. ولهذا كثيرا ما تجد المفسدين على شكل واحدة يلتقون، هذا يأتي من مكان وهذا يأتي من مكان وهذا، لكن لما كانت هذه الأرواح تنطلق من وتنبعث من الشر والفساد فإنها تلتقي، مع أنها قد تكون بعيدة في المسكن. وتجد أيضا أحيانا أن أرواح بعض الناس تكون من مناطق بعيدة نائية وليس بينهم قرابة، ومع ذلك تجتمع وتأتلف ويصير بينهما ألفة. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأرواح ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قال الخطابي وأن الخير من الناس يحن إلى شكله، والشرير نظير ذلك يميل إلى نظيره. صاحب الخير يميل إلى صاحب الخير، وصاحب الشر يميل إلى صاحب الشر. ولهذا يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنه كان امرأة مزاحة معروفة بالمزاح بمكة، نزلت على امرأة مثلها في المدينة، يعني لما هجرت نزلت عندها، كان من نصيبها أن نزلت عند هذه المرأة المزاحة. قالت فبلغ ذلك عائشة فقالت صدق حبي، يعني تقصد النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الطيور كما يقال تقع على أشكالها. ولهذا ذكر ابن الجوزي كلاما رائعا في هذا الموضوع، قال أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح، يعني إنسان يجد نفرة يعني بعد من إنسان عرف مثلا بالعلم أو بالصلاح أو بالزهد أو بالعبادة له فضيلة وصلاح، فينبغي أن يبحث عن المقتضي لذلك ليسعى في إزالته حتى يتخلص من الوصف المذموم. عملا بهذا الحديث، أنت مثلا رجل معروف بالصلاح والعلم وأنت تجد من نفسك أنك تكرهه ونفسك تنفر منه، قال لابد أن تبحث عن المقتضى الذي أدى بذلك، يعني أن تبحث في مرض نفسك، عندك مرض الذي جعل في نفسك شيئا يمقت هذا الذي وجد عند هذا الرجل الصالح. لأن الأصل أن من عرف بالصلاح أن القلوب تهفو إليه وتحبه وتميل إليه، وأنت تجد نفرة من الصالحين. ولهذا أحيانا مثلا تجد بعض الناس هداهم الله ممن ليس عندهم دين ولا تقوى ولا عبادة، ويعيشون في بلد الإسلام لا صلاة ولا ذكر ولا قرآن ولا يعرفون شيء من هذا. لهذا إذا وجدوا الرجل مثلا يذهب إلى المسجد أو سمعوا المؤذن أو ظهر لهم مسلم بلباس، فكأنه يحصل له كأنه رأى شيطان، عنده نفرة، عنده نفرة في ذلك. وهذا لا شك أن روح هذا الإنسان مليئة بالشر، فهو لا يأنس ولا يطمئن إلا لمن كان على شكلته. إذا جاءه من يكفر أو جاءه من يفسق أو جاءه من يلحد يفرح له ويطمئن إليه، وربما دافع عنه وقال هذا من حرية الرأي وهذا من حرية التعبير وهذا من حرية التفكير لأنه يوافقه. ولهذا الإنسان ينظر إذا وجد في نفسه نفرة من أهل الصلاح، قال ابن الجوزي فعليه أن يراجع نفسه حتى يتخلص من هذا الوصف المذموم. لماذا؟ لأن الأصل في ذلك أن قلوب أهل الإيمان، أرواح أهل الإسلام مؤتلفة فيما بينها، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. هذا مقصود كلام النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث: الأرواح جنود مجندة.
باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله. قال: حدثنا يحيى بن صالح عن إسحاق بن يحيى الكلبي قال: حدثنا الزهري قال: أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منه شاة، فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع؟ ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ذكر المصنف هنا هذه الترجمة، قال: باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله. دليله في هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان عندما يحصل له دهشة تعجب من شيء يقول سبحان الله، يعني ينزه الله سبحانه وتعالى، لأن كلمة سبحان الله مأخوذة من سبح، يسبح تسبيحا، والتسبيح هو التنزيه، وأصل السبح هو الإبعاد، ومعناه في الشرع إبعاد صفات الله عز وجل من صفات النقص والعيب، فهذا هو معنى سبحان الله بالمصدر سبحانه، تقول سبحان الله، لأن الشيء عندما يتعجب منه الإنسان يأتي بهذه الكلمة، كما أنه إذا أكل وشرب حمد الله عز وجل فلا يقول سبحان الله، وهكذا عندما يسقط الإنسان يقول بسم الله، بعضهم يقول الله أكبر، وليس كذلك، لأن هذا الذكر إذا ورد في السنة ما يقيده وما يخصه لا يجوز أن ماذا؟ أن يعدل إلى غيره. مثلا أحيانا الناس عند التعجب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وليس هنا ذكر الحول والقوة مكانه، لأن عند التعجب الإنسان يقول سبحان الله، وأحيانا الإنسان عند المصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وليس هذا مكانه، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله ليست كلمة استرجاع، بل يقول ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا أيضا في التعجب ليس لما يعجب من أمر خارق للعادة، وليس كل أمر، يعني العجب الذي يعجب منه الناس، يعني لا يكون معروفا عندهم، يعني القاعدة ليست كذلك عندهم، فيأتي مثلا في حادثة أو في واقعة ما يخرمها أو ما يلغي تلك القاعدة، فيكون هذا الأمر مما يستدعي العجب والدهشة عند الناس، فالإنسان دائما يقول سبحان الله، لأن الله عز وجل بيده تغيير الأمور، ولولاه سبحانه وتعالى لما وقع ذلك الأمر. ولهذا هنا ذكر البخاري هذا الحديث عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما راع في غنمه، راع يرعى في غنمه، عدا عليه الذئب، عدا بمعنى عدا من العدوان، تسلط عليه الذئب يريد أن يأكل غنمه أو يأخذ شاة من شياهه، قال: فأخذ منه الشاة، معروفة حكاية الراعي مع الذئب، الراعي يرعى والذئب يتحين الفرس، يعني يأخذ الشاة ليأكلها، قال: فطلبه الراعي، طلبه الراعي بأن أرجع إلى أين تأخذ هذه الشاة؟ ليست ملكا لك. والذئب يعيش على هذه معروف، يعني بفساده وبعدائه وبعدوانه. قال: فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع؟ يعني هنا هذا أمر خارق للعادة، أمر فيه تعجب، ذئب يتكلم. قال له: من لها يوم السبع؟ يعني من يحفظها إذا جاء يوم السبع؟ يوم السبع قالوا يعني هو اليوم الذي تهمل فيه ماذا؟ تهمل فيه الشياه، يعني يأتي يوم كيوم القيامة مثلا، الناس يتركون أموالهم، يتركون الشياه، لا يعبؤون بها. قال له: من يحفظها؟ يعني لا تجد من يحفظها، وهناك يعني يسهل أكلها واختطافها. وبعضهم قال له، قالوا يوم السبع بتسكين الباء، يعني يوم السبع. والسبع هذا كان يوم في الجاهلية يلعب فيه أهل الجاهلية ببعض الألعاب فيهملون وينسون شياهه، فيأتي الذئب وتكون الفرصة له سانحة من أجل أن يأكل ما يريد. وبعضهم قال، وهذا الذي رجحه كثير من العلماء، أن يوم السبع هو يوم الفتنة، يعني لما تقع هناك الفتن فيترك الناس أغنامهم ويتركون إبلهم ويتركون شياههم لأنهم مهتمين بأمورهم وبأمر هذه الفتنة لكي يحفظ نفسه أو يحفظ عرضه. فمن باب أولى إذا كان الإنسان بين النفس وبين المال ترك المال وحمى نفسه، لأن النفس مقدمة في الحماية على المال. فكأن الذئب هذا يقول للراعي، قال: فمن لها؟ يعني إذا جاءت هذه الفتنة واشتغل الناس بأمر الفتنة، من لها؟ من يحفظها؟ يعني لا تجد لها حافظة، أنا أكلها اليوم يعني قبل أن يأتي يوم الفتنة، إذا لا حساب علي. فقال لها: من لها يوم السبع؟ ليس لها راع غيري، يعني في ذلك اليوم الذئب كما يقولوا يعني يفسح له المجال ويكون هو، قالوا ليس لها راع غيري في ذلك الوقت، يعني يوم أنت تكون مشغولا بأمر الفتنة فأنا أكون دائما يعني أرعى هذه الأغنام وأكل منها ما شئت. اليوم أكلت شاة واحدة، لكن قد يأتي يوم الذي أكل فيها ما أشاء لأنه ليس لها راع غيري. ويحكي حكاية هكذا، يقولوا في المأثور هكذا في الحكاية، والذئب له حكاية كثيرة ومنها ما ينفع، حتى أن بعض العلماء يذكرون حكاية الحيوانات ويسلون منها العبر كما يفعل ابن الجوزي رحمه الله في بعض كتبه. يقول مرة أن الذئب يعني كثيرا ما كان يعني يأخذ الشياه ويأكلها ويأتي بها إلى أولاده في كل يوم، يعني يعطيهم في كل ليلة، يأتي لهم بنعجة أو بخروف، فكانوا أبناؤه يقول له: يعني هذا الذي تأتينا به من اللحم هل تشتريه أم أنك بالقرض؟ فقال لهم: أنا لا أشتري، هذا كله قرض. فقالوا له أبناؤه: يعني متى تدفع ثمن القرض هذا؟ قال لهم: اليوم الذي لا أتي فيه، يعني اليوم الذي يغيب فيه عرب لا يخلص في الكريدي، ما قبضوه ثم يخلص. فقال: ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم وهم يصدقون قولهم سبحان الله تعجب، وليس تكذيبا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. هذه فضيلة ظاهرة لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، لأنه جاء في حديث الصحيحين في رواية أخرى قال: وما هما ثم، يعني لم يكن أبو بكر وعمر حاضرين لما قال الصحابة ما قال، تعجبوا وقالوا سبحان الله، قال: ولكن أنا أؤمن بهذا، بأن الذئب تكلم وأنطقه الله عز وجل، فأنا أؤمن بهذا ويؤمن به أبو بكر وعمر رضي الله عنه. وهذا من الأحاديث التي يذكرها العلماء في بيان فضل أبي بكر الصديق وعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما لعلمه صلى الله عليه وسلم بصدق إيمانهما وقوة يقينهما فيما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كمال معرفتهما لعظيم سلطان الله تبارك وتعالى وكمال قدرته، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينطق كل شيء، والله سبحانه وتعالى هو الآمر لمخلوقاته بما يريد. ولهذا هذه الجلود التي لا تنطق في هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى ينطقها يوم القيامة، فتقر بكل ما فعلت وبكل ما قامت وبكل ما عملت به. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فسبحان منطق الأشياء. وهذا مما جعل الصحابة يقولون سبحان الله. وقد نترك بقية الحديث إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله تعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أنا بخصوص حلقة يوم الجمعة قلت أنا يوم السبت، أنا هذا اليوم الذي يساعدني، ما يمكن يعني أن أراعي فيها ما يسعد الناس. أنا عندي أشغال وعندي أعمال ولا أستطيع أن أجمع، يعني لو كان بإمكاني أن تبقى الحلقة في وقتها لفعلت، لكن ما أستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض يقول كاين حلقة، كاين حلقة بعد المغرب بعد الشيخ عبد الخالق في الكاريتوس، يقدر واحد يكمل درس ويروح، وإذا شاء باش يكمل الحلقة يقعد هيك ويجيو ناس أخرين هنا. أنا ندرس لي 1000 ولا ندرس لي 10 ما يهمنيش، أنا والله كان يجيو زوج ندرس لهم زوج، والله ندرس لهم زوج، يهمنيش أنا الغش، أنا يهمني وش يخرج علي. أنا إحنا عندنا أعمال وعندنا أشغال وعندنا تكاليف، وأنا نخدم في المجلة ونخدم يوم الخميس من 8 حتى الوحدة ولا الزوج بس نوصل للدار، وعندي خطبة الجمعة وعندي الدرس تاع الجمعة، والسبت العشية عندي ثالث حلقة، والصباح عندي حلقة، أنا ندير 5 أو 6 حلقات في النهار، وهذه كلها لازم لها تحضير ولازم لها 3 ساعات ولازم لها ساعتين، هذه مع أشغال الناس ومتاعب وكذا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنا شفت الأمور باللي ما تساعدني في الأيام الأخرى.